بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي شرع الصيام لعباده المؤمنين وفتح لهم به بابا ليلتحقوا بعباده المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الصائمين، فهذا لقاء كل يوم اثنين إن شاء الله من هذا الشهر المبارك من الساعة 5 عصرا نتدارس فيه دقائق معدودات مع مقاصد الصيام. مقاصد الصيام حكمه وأسراره التي كانت من وراء تشريع هذه العبادة العظيمة التي أضحت ركنا من أركان ديننا في الإسلام أيها المسلمون. في حديث ابن عمر كما خرجه أصحاب الصحيحين وغيرهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فأضحى صيام رمضان في ديننا معشر المسلمين ركنا من أركان الدين وشعيرة من شعائره العظام التي لا يتم إسلام امرئ إلا بتحقيقه. صيام رمضان ليس واجبا من واجبات الشريعة فحسب، بل ركن عظيم راسخ من أركان ديننا. وعباداتنا في الإسلام معشر المسلمين جاءت تؤدى في مظاهر بأركان وواجبات وشروط وسنن ونحوها. من وراء تلك المظاهر ورسوم العبادات التي تؤدى هناك مقاصد وحكم وأسرار عظيمة بليغة يجب العناية بها. شرع الله لعباده العبادات كلها من أجل أن يحققوا معنى التعبد لله عز وجل، والصيام واحد من هذه العبادات التي شرعت وفي طياتها حكم وأسرار عظيمة. نريد في هذه اللقاءات من كل يوم اثنين أيها الصائمون أن نقف وإياكم على حقيقة الصيام الذي أوجب الله عز وجل على المسلمين تحقيقه أيام رمضان من كل عام. الصيام تلك العبادة العظيمة التي خصت بهذا الشهر الكريم، شهر رمضان الممتلئ خيرات وبركات ونفحات وهبات، جاء متضمنا لعبادة الصيام. فكان الصيام في ظل هذا الشهر الكريم يحمل روعة وسرا وحكمة إلهية بليغة جليلة نريد تدارسها والوقوف عليها وتأملها والبحث عنها في ثنايا نصوص الشريعة التي جاءت في بيان رمضان وأحكامه وعباداته. صيامنا في رمضان أيها المسلمون هو إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات منذ طلوع الفجر الثاني من كل يوم من أيام رمضان وحتى غروب الشمس. إمساكنا عن المفطرات، الطعام والشراب والجماع وسائر ما يلتحق بحكمها هو صورة العبادة ومظهرها. مظهر الصيام وصورته هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. من وراء هذا المظهر يقف سر عظيم ومقصد جليل يريد الله عز وجل بعباده أن يحققوه، وذاك جاء صريحا في كتاب الله الكريم في أول آية في سياق آيات الصيام في سورة البقرة. فقد قال ربنا الكريم سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أجل، إنه قوله لعلكم تتقون. تحقيق التقوى في قلوب الصائمين هو أعظم مقاصد الصيام ورأسها، الذي إذا تحقق وجد العبد من صيامه أثر الصيام وثمراته وبركاته. وحتى نقيس هذا على عبادة كالصلاة هي أوضح وأكثر جلاء في حياتنا معشر المسلمين. شرع الله عز وجل الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، وفي كل صلاة ركعات معلومات، وفي كل ركعة أركان تؤدى: قيام وقراءة وركوع وسجود وما يتخلل ذلك من الواجبات والسنن وما يسبقها من الشروط وما يعترضها من النواقض. تأملوا معي رعاكم الله، عبادة كالصلاة شرعت بصورة محددة وأركان وهيئات معلومة محدودة، ذلك هو صورة العبادة ومظهرها، ومن وراء ذلك عبادة الصلاة يقف من ورائها مقاصد تتحقق. قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا أقيمت الصلاة في حياة العباد على الوجه الذي أراد الله كانت كفيلة بأن تحقق هذا المقصد في حياة المصلين: الانتهاء عن الفحشاء، الانكفاف عن المنكرات. هذا المقصد في الصيام يتحقق إذا حقق العبد معنى الصلاة كما أراد الله. ومعنى الصلاة أيضا ليس هو مجرد الركوع والسجود والقيام والقراءة وما يتخلل ذلك من العبادات، هذا هو رسم العبادة وصورتها وظاهرها، لكن روح الصلاة وحقيقتها التي تكون بها حياتها هو الخشوع. خشوع المصلي في صلاته هو حياة صلاته، هو روح صلاته وحقيقتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ينصرف المرء من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. أرأيتم متى فقدت الصلاة خشوعها الذي هو روحها وروحانيتها وسرها وجوهرها؟ فقدت أثرها في حياة العباد. نعم، يصلي المصلي ويكون في صلاته محافظا على الأركان والواجبات والسنن والشروط، متجافئا أيضا عن مبطلات الصلاة ومفسداتها ونواقضها، كل ذلك تؤدى به الصلاة، نعم، وتبرأ بها الذمة، نعم، ويسقط الواجب ولا يطالب بقضاء ولا إعادة. لكن السؤال: هل صلاة كهذه إذا خوت من الخشوع الذي هو روح الصلاة هل ستؤدي أثرها ومقصدها الكبير في حياة العباد؟ الجواب لا، لأن صاحبها إنما صلى صلاة في صورتها الظاهرية وشكلها الخارجي، فلم تعد تحمل روحها وحقيقتها. أما إنها تبرئ الذمة كما قلت وتسقط التكليف الواجب كما أسلفت، لكن أن تجد أثرها متعة وسعادة وانتهاء عن الفحشاء والمنكر كما قال الله، فهذا متوقف على تحقيق روح الصلاة وحقيقة الصلاة ومقصد الصلاة العظيم. ومن ذلك فإن نجد كثيرا منا يصلي يحافظ على الصلاة ولا يفوته فرض بفضل الله، لكن يجد ضعفا في تحقيق هذا المقصد في حياته في الصلاة، فلا يزال متوانيا عن الواجبات، ولا يزال مسرفا غارقا مفرطا على نفسه في الفحشاء والمنكر كما قال الله. فأين نذهب بقول الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونحن لا نجد أثرها في حياتنا؟ والجواب أننا لم نصلي صلاة ملؤها الخشوع الذي هو روح الصلاة وجوهرها وسرها، ففقدنا أثرها بالتالي. كذلك الشأن رعاكم الله في كل عبادات الإسلام، متى فقدت روحها العبادة، إذا فقدت روحها واقتصرت على ظاهر شكلها وهيئتها المجردة استحالت إلى عبادة تبرأ بها ذمة المكلف، نعم، لكن أن يحقق أثرها فهذا متوقف على تحقيق روح العبادة وسرها. عودوا معي الآن إلى الصيام الذي قال الله فيه: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وحتى تفهموا معي حفظكم الله، إن الله عز وجل لما قال لعباده: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعل هنا التي يخبر بها ربنا ليست للاحتمال والتردد، ليس معناها جرب قد تصل إلى التقوى وقد لا تصل، لا، هي معناها تحقيق الوقوع. كتب عليكم الصيام حتى تكونوا أتقياء، لتحققوا التقوى في حياتكم، لتتخرجوا من صيامكم عبادا أتقياء صالحين. والقضية جاءت مؤكدة في سياق آيات الصيام حفظكم الله، فإن آيات الصيام ذاتها في سورة البقرة جاءت وتتحدث عن أحكام الصيام والإمساك والمفطرات. وفي آخر آية في سياق آيات الصيام قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ختمت الآية وهي منتهى سياق آيات الصيام في البقرة بقوله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إنها التقوى مرة أخرى. فآيات الصيام افتتحت بالتقوى وختمت بالتقوى في سياق آيات معدودات، صدقوني ليس مصادفة ولا عشوائية، كلام حكيم خبير. ابتدأت آيات الصيام بالتقوى وختمت بالتقوى، وما بينهما من أحكام الصيام والمفطرات هي عون للعبد على تحقيق التقوى التي أرادها الله عز وجل من عباده في فريضة الصيام أيها الصائمون. والسؤال الكبير الآن المهم الذي جئنا نتدارسه ونتباحثه ونتحدث عنه في مجلس كل اثنين من كل أسبوع إن شاء الله خلال هذا الشهر المبارك، السؤال الكبير يقول: أيجد أحدنا حظه من التقوى في كل يوم يصومه من رمضان؟ والله يقول: لعلكم تتقون. أيشعر أحدنا وقد صام اليوم ثاني أيام رمضان ومقبل على الليلة الثالثة، أيشعر أنه بصيام ثاني أيامه قد قطع خطوتين في طريق التقوى وقد صام يومين في سبيل الله من فريضة الصيام؟ مؤسف أن يكون الجواب ليس بعد، مؤسف أكثر أن نكون صمنا رمضان في أعوام سابقة ولا يشعر أحدنا أنه قد اندرج في عداد عباد الله الأتقياء. إذا كان الله يقول لعلكم تتقون، فما بالنا لا نتقي؟ فما بالنا لم نوصف بالتقوى؟ ما بالنا لم نشعر بهذا المعنى العظيم، معنى التقوى الذي عاشه العباد الأتقياء فعاشوا حياتهم في أروع صورة وأجمل مظهر سطره التاريخ ونقله لنا الأسلاف في حياة الأتقياء، عبادة الأتقياء وسيرة الأتقياء، أين نحن من هؤلاء؟ والله يقول لعلكم تتقون. حديثنا هو محاولة أيها الكرام لأن نستكشف أسرار الصيام ومقاصده وحكمه البديعة العجيبة التي أرادت الشريعة أن تكون في طيات الصيام بين أيدي الصائمين وفي متناولهم لينخرطوا في عداد الأتقياء. لما أراد الله عز وجل من عباده أن يصوموا، صدقوني أراد منهم أن يكونوا عبادا أتقياء. لما شرع الله لعباده الصوم شهرا في السنة أراد منهم سبحانه وتعالى أن يتعلموا في مدرسة التقوى كيف يصبحون أتقياء بنهاية الشهر. ونحن في كل يوم نصوم ونقوم ونقرأ القرآن ونصلي ونقنت وندعو الله ونساهم في ألوان وألوان من البر والعمل الصالح، إنما نرجو أيام رمضان في أعظم ما يرجوه الصالحون أن نحقق التقوى وأن نستلذ بحلاوتها وطعمها الذي تلذذ به الأتقياء في تاريخ الأمة الطويل. لعلكم تتقون مقصد جاء خلف فريضة الصيام، وهذا المقصد يتحقق في حياة الصائمين من خلال الصيام وسائر عبادات رمضان. هنا سنكشف الغطاء لنقول: من ظن أن الصيام إمساك مجرد عن الطعام والشراب ما بين الفجر إلى المغرب فقد أساء الظن بشريعة ربه الحكيمة البالغة. لما؟ لأنه ظن أن الصيام مجرد اختبار قدرات على احتمال الجوع والعطش، وحاشا، ما كان الصيام في شريعتنا أيها المسلمون يوما اختبارا لقدرات الأبدان، كلا، بل هو والله اختبار لحقائق ما تحمله القلوب من التقوى والإيمان الصادق بالله عز وجل. إذا كنا نظن أن الصيام مجرد إمساك عن الطعام والشراب وصبر وتحمل على حر الشمس وعلى لهيب الأكباد وعلى تقطع الأجواف من العطش، فذاك ظن بعيد، لأن مجرد الإمساك عن الطعام والشراب يستوي فيه أيضا غير المؤمن مع المؤمن. ألا ترى إلى المنافق الذي ربما صام وهو كافر بالله ورسوله؟ فإنه ربما صام مراءة للمسلمين ومظاهرة لهم ومشاركة وإياهم، أتظن أنه يؤجر على صيام كهذا وقلبه خال من المعنى العظيم من الصيام لربه عز وجل؟ أيضا حاشا، بل حتى البهائم والحيوانات وربما كان الجمل الذي يضرب به المثل في شدة التحمل والصبر على العطش والجوع ربما كان أكثر تحقيقا لهذا المعنى. أفيتحقق في الجمال والبهائم معنى الصيام أيها الصائمون؟ إذن لا بد أن نتجاوز الفهم بأن الصيام إمساك مجرد عن الطعام والشراب، فهذا يشترك فيه المؤمن وغيره في أنحاء كثيرة، لكن الصيام عبادة تقوم أولا بقلب الصائم، يمتلئ وينطلق من نقطة التقوى لله، يستزيد منها بصيامه حتى يحقق المعنى العظيم. لعلكم تتقون مقصد جاء صريحا في كتاب الله الكريم في آيات الصيام في سورة البقرة. هذه التقوى ما هي؟ التقوى التي جاءت كثيرا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، التقوى التي ذكرت خيراتها، بركاتها، ثمراتها، آثارها، التي جاء القرآن كثيرا بالحث على الانخراط في التقوى وعلى سلوك سبيلها. يأتي الصيام في رمضان ليفتح للعباد أبواب التقوى ليكونوا أتقياء. التقوى التي قال الله عز وجل عن أصحابها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أرأيت؟ كل هذا حصريا لأهل التقوى، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له من أمره يسرا، يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا إخوة أيها الصائمون، تفريج الكربات، توسعة الأرزاق، تيسير العسير، تكفير السيئات، تعظيم الدرجات، كل هذا جعله الله فقط للتقاة من عباده، لأهل التقوى، التقوى التي يصلها العبد بعد جهاد طويل للنفس وشهواتها وأهوائها، التقوى التي يتربع عليها أهل الإيمان بعد مرحلة طويلة من الكفاح ومجاهدة النفس والصبر على شهواتها وإلزامها وإرغامها طاعة الله والاستباق في مرضات الله. تلك التقوى التي يصل إليها العباد بعد عمر من الكفاح والجهاد والمسايرة في هذا الطريق العظيم. يأتي الصيام كل سنة في رمضان ليقول للعباد المؤمنين: هلموا لتكونوا أتقياء لعلكم تتقون. في التقوى تظل ملازمة لصاحبها سمة تأخذ بيده نحو النجاة حتى آخر لحظة، ولما أقول آخر لحظة لا أقصد بها لحظة الموت، لكنها تلك اللحظة العصيبة التي يمتحن بها كل الخلائق على السواء، إنها لحظة العبور على متن الصراط فوق جهنم أجاركم الله، التي قال الله عنها: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها، يعني جهنم، والمقصود بالورود ها هنا العبور على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا فقط، ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن إلى آخر لحظة لا يزال الأتقياء هم الناجون والسعداء، هم الذين يظفرون بكل العطايا الإلهية، أصحاب التقوى. ثم ننجي الذين اتقوا فقط، صاحب التقوى ومن حمل معه من دنياه رصيدا من التقوى، ومن استكثر في دنياه من التقوى، ومن حمله معها إلى آخر لحظة هو الذي سينجو عند العبور على الصراط. وفي الحديث الصحيح الذي تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف السائرين المجتازين على الصراط واختلاف درجاتهم، فقال: فمنهم من يعبر الصراط سريعا كلمح البرق، ومنهم من يعبره كالريح المرسلة، ومنهم من يعبره كالجواد المضمر، ومنهم من يحبو حبيا ويتكفأ تكفؤا. أتدري ما هذا؟ إنه رصيد كل واحد من العباد من إيمانه وتقواه في قلبه، هذا الوقود الذي ستنطلق به غدا على صراط جهنم عبد الله، هذا الوقود الذي تحتاج أن تتزود منه اليوم، لأن ربك قد قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. العاقل والله من جمع رصيده من التقوى، لأن الله إنما خاطب العقلاء: واتقون يا أولي الألباب. العاقل من جمع من دنياه هذه قدر ما يستطيع من التقوى، لأنه يعلم أن وراءه امتحانا وكربا وبلاء عظيما هو العبور على متن الصراط فوق جهنم، وهو يعلم أنه بقدر ما يحمل من الإيمان والتقوى سيكون عبوره على الصراط. فمن كان منا أكثر تقوى وإيمانا وصلاحا كان عبوره على الصراط أسلم وآمن وأسرع، ومن كان دون ذلك كان عرضة للمخاطر تتخطفه الكلاليب تتجاذبه يوشك أن يقع. ما هذا؟ هو ضعف الرصيد الذي تزود به العبد في دنياه من التقوى. والآن سنقول: ها نحن يظلنا شهر كريم يحمل بين أيامه ولياليه، يحمل بين أيامه ولياليه معاني التقوى مبثوثة هنا وهناك، وما على عبد الله الصائم وأمة الله الصائمة إلا الجمع قدر المستطاع والاستكثار من هذا الرصيد من التقوى، أن تلتفت عبد الله إلى حقيقة الصيام الذي أراده منك الله، فإنك تتجاوز مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. عندها فقط نعقل يا أحبة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من ترك قول الزور واجتنبه كان هذا جزءا محققا لمعنى الصيام. إذن هو التفات إلى حقيقة الصيام وأنه ليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. أما الواقعون في الزور قولا وفعلا وشهادة وحضورا وأداء وأصبحت حياته بين متعة محرمة ومشاركة آثمة وتقلب في ألوان من المتاع الحرام، كل ذلك انغماس في الزور. ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لتعلم أن وراء الصيام معنى عظيم يجب أن يقوم بالقلوب، هو تحقيق معنى التقوى لعلام الغيوب، التقوى لله عز وجل التي لا زالت كما قلت تصحب صاحبها وتأخذ بيديه وتنجيه في كل مراحل الحياة، وآخرها هناك عند العبور على الصراط لما يدخل أهل الجنة نحو أبواب الجنة يبحثون عن مساكنهم فيه. يقول ربنا عز وجل حكاية على لسان ابن آدم الأول لأخيه، قال له: إنما يتقبل الله من المتقين. لما كان بينهما تلك العداوة التي أوقدتها نار الحسد قال أخوه: لأقتلنك. فأجابه قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فغدت هذه قاعدة قرآنية عظيمة، وهي قاعدة والله لطالما أقلقت الصالحين وأثارت عندهم هاجسا كبيرا. أتدرون لما؟ لأن الآية بصيغة الحصر: إنما يتقبل الله من المتقين. فليس الشأن عبد الله في ماذا عملت من عمل وفي كثرة ما قدمت وكثرة ما أنفقت وكثرة ما صمت وصليت، ليست العبرة هنا. إنما الشأن فيما حمل قلبك من معنى التقوى وأنت تتعبد لربك بسائر أنواع العبادات. إنما يتقبل الله من المتقين، ما قال من الأكثر أعمالا، ما قال من المجتهدين في العبادات، إنما يتقبل الله من المتقين. والله لربما سبق عبد بعمله القليل اليسير، سبق أقواما كانوا أكثر اجتهادا وأكثر طاعة وأكثر عبادة، لا لشيء إلا لعظيم ما قام في قلبه من معنى التقوى لله عز وجل. هنا أيضا ستفهمون معي حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 1000 درهم. رجل يتصدق بدرهم وآخر يتصدق 1000، صاحب الدرهم الواحد أسبق عند الله. لما السبق؟ إذن العبرة ليست بالكثرة، سبق درهم 1000 درهم، لكن العبرة كما قلت هو ما قام بقلب صاحبه. وكيف ذاك؟ لأن صاحب الدرهم ما كان يملك إلا 2، فلما تصدق بدرهم منهما إذن هو قد تنازل عن شطر ماله، لا تقل هو درهم، هو نصف ما يملك. ولأن تتنازل عبد الله عن نصف ثروتك وما تملك ولو كان درهما فهذا جهاد عظيم وبرهان صادق على إيمان حقيقي قام بقلب العبد، استعد معه أن يتنازل عن نصف دنياه لربه عز وجل. أما صاحب 1000 درهم فعنده مال وفير كثير طويل عريض، أخرج من عرضه 1000 درهم فتصدق به. 1000 درهم عنده لا تساوي شيئا من كثرة ما آتاه الله من المال، إذن هو تصدق وصدقته إن صدقت نيته مقبولة، إنما الكلام عن السبق والأفضلية عند الله ليست العبرة بالكثرة. والله إخوتي الكرام لربما كان أحدكم بقليل عمله بركعات قليلات أو عمل صالح يسير أو نزر من القرآن ورد يسير هو أسبق عند الله من آخرين يبذلون أضعاف أضعاف ما بذل هو. والسر في ذلك هو ما يقوم بالقلب. فرق وشتان شتان بين عبد يقدم على العبادة صلاة كانت أو طواف أو عمرة أو صياما أو قياما أو قراءة قرآن أو صدقة أو تفطير صائمين أيا كان العمل شتان والله يا إخوة بين رجل يؤدي عمله ذلك وملؤه العجب والغرور وأنه فعل وبذل واجتهد وعندئذ نظر إلى نفسه نظرة إعجاب وأدلى على الله بعمله وتمنى على الله الأماني. شتان بين هذا وبين آخر ليس له من عمل إلا نزر يسير لكنه بذله لربه وملؤه الإخبات والخضوع والافتقار إلى الله عز وجل والطمع في مرضاته. قدم القليل وهو يحتقر ما قدم وهو يعظم الله في قلبه وهو يسأل الله القبول وهو يتضرع ويتمرغ وتنحدر دمعاته على وجنتيه يسأل ربه أن يقبل اليسير القليل الذي عمل. شتان شتان. العبرة ليست بالكثرة إنما بقدر ما يتحقق في القلوب من رصيد التقوى. والعودة الآن إلى السؤال الكبير، ها نحن نصوم رمضان فما حظنا من تحقيق التقوى أيها الصائمون؟ ما القدر الذي يجده الواحد منا من صيامه وقد صام اليوم وصام بالأمس وسيصوم الغد إن قدره الله وأكرمه ومد في عمره؟ نفس السؤال الذي كان يتكرر في أعوام ماضية، ينقضي الشهر وقد أتممنا صيامه 30 يوما أو 29 يوما، لكننا مع الأسف الشديد يرى أحدنا نفسه هو كما هو، كما دخل رمضان وخرج رمضان لا يزال هو هو الباقي على معصيته وآثامه وذنوبه وتقصيره، المفرط في الطاعات، المتساهل في الواجبات، المنغمس في الشهوات، هو هو. السؤال أين التقوى؟ لست أريد الحديث عن العصمة التي لم يصل إليها أحد، لست أريد الحديث عن مجتمع ملائكي طاهر لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أتحدث عن بشرية قاصرة لكنها تنشد الكمال وتأخذ بأيديها نحو الهمم العالية وتجد من رمضان فرصة للارتقاء على سلم التقوى. رمضان فرصة، أتدرون لما؟ لأسباب متعددة. أن الله عز وجل جعل في رمضان في أيامه ولياليه من الأسباب ما هو أحرى بالعبد أن يكون أكثر انطلاقا إلى ربه وأسرع ابتغاء لمرضاته وأكثر إقبالا على محابه عز وجل وأكثر اجتنابا وبعدا وتحاشيا لكل ما يغضب الله ويسخط الله ويكرهه الله. تصفد الشياطين ومردة الجن، تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. إنها والله أيها الصائمون إتاحة للفرص من أوسع الأبواب أن يجد العبد نفسه مع نفسه في رمضان، أن يجد نفسه مقبلا على ربه في رمضان. النفحات والهبات والكرامات تلك فقط يجدها العبد في رمضان. لربما نتعب يا إخوة طيلة أيام العام، نتعب لأننا ننشغل بدنيانا ولا تتاح لنا تلك الفرص ولا نجد من النفحات ما نجد في رمضان. فما العذر أن نبلغ رمضان ونعيش رمضان ونتقلب في عباداته، لكن المؤسف أننا في ذلك كله بمعزل عن تحقيق هذا المعنى العظيم. والسبب أننا قصرنا أنظارنا واهتماماتنا وشغل قلوبنا على صورة الصيام الظاهرة وعبادته المجردة، فصرنا نقتصر على الإمساك عن الطعام والشراب فقط، وصرنا نبتعد عن المفطرات. وكانت سؤال دوما، استخدمت قطرة عين فوصل طعمها إلى حلقي، أفطرت أو لا أفطر؟ ما حكم استعمال بعض الأدوية، بعض المفطرات المعاصرة؟ ماذا لو أكل فاكتشف أن الأذان كان قد سبقه ب5 دقائق؟ ماذا لو توهم فظن أن الأذان للمغرب قد أذن فبادر بالإفطار وهو بعد لم يؤذن؟ كل تلك الأسئلة لست أزهد فيها، لكنها تؤكد اقتصارنا وانحسارنا ووقوفنا فقط عند السؤال والاهتمام والعناية بالعبادة التي هي ركن وعبادة ظاهرية تؤدى. وقد قلت في مطلع الحديث كل عبادة في الإسلام لها هيئتها الظاهرة ورسمها وشكلها، لكن لها جوهر وحقيقة ولب يجب أن يكون خلف تلك العبادات، يجب أن يقف وراء تلك المظاهر من العبادات التي تؤدى. من ظن أن الصيام حركات، من ظن أن الصلاة حركات متتابعة، وأن الصيام انحباس عن الطعام والشراب، ومن ظن أن الحج عناء ومشقة ومزاحمة ومدافعة، كل أولئك إنما نظروا إلى مظاهر العبادة بمعزل تام عن حقائقها وجوهرها وروحها. مرة ثالثة وعاشرة سأقول: لطالما ضللنا نقصر فهمنا وإدراكنا وهمنا واهتمام قلوبنا فقط على صورة العبادة الظاهرة المجردة، فسنخسر والله كثيرا. وأعظم ما نخسره أن تفوت علينا العبادة دون أن نستلذ بلذيذ العبادة والطعم فيها، دون أن نستشعر معنى ما فيها من الحلاوة والمتعة. بالله عليكم، هذا ثاني أيامكم تصومون، ومن مشى منكم اليوم في طرقات مكة بين السكن والمسجد الحرام وذهب وأتى، فوجد حرارة الشمس التي يقال إنها تجاوزت اليوم 50 درجة، من وجد الحرارة ووجد شدة العطش ووجد الظمأ واقترب المغرب الآن، فوجد نفسه يجاهد نفسه، من منكم وجد في غاية التعب والجوع والعطش أعظم لذة لأنه يتقرب بذلك إلى الله؟ فرق بين شخص ينتظر أذان المغرب على أحر من الجمر فقط ليطفئ جوعه وعطشه، فرق بين هذا الصائم وآخر بلغ به العطش أشده. فكلما نظر إلى الساعة واقترب المغرب أسف، لأن مدة تعبده بصيامه الذي قطع جوفه يوشك أن تنتهي، يحزن لأن الصيام الذي أنهكه سيفارقه بعد قليل. هذه لذة العبادة، أن تعيش متنعما. هذا الذي حمل نبيكم صلى الله عليه وسلم على الوصال في الصوم، الوصال، تدري ما الوصال؟ أن يواصل صوم يوم بيوم فلا يفطر مع المغرب عليه الصلاة والسلام. رآه الصحابة فواصلوا صيامهم. فسر لي ما هذا؟ هو التلذذ والله يا إخوة، التلذذ بما يجدونه من تعب الصيام ومشقة الصيام وعنائه. الجوع والعطش أصبح لذة ومتعة لأنهم يتقربون به إلى الله، حققوا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. الإيمان والاحتساب جعلهم يحتسبون أجر العطش والجوع والتعب. فلماذا تضيق أخلاق أحدنا اليوم؟ إذا بلغ به التعب أشده ضاقت أخلاقه، فلا يكاد يتكلم مع زوجته ولا مع أولاده، وإذا كان الموقف فيه شيء من الازدحام والاحتكاك بالآخرين ظهرت عليه النفرة ونشوز الخلق، وظهرت عليه كثير من أمارات الضجر والسخط، ولربما تفوه بما لا ينبغي أو تصرف مما لا ينبغي. لما كل هذا؟ هو والله لغياب هذا المعنى العظيم، معنى التعبد لله رب العالمين بالصيام، معنى التلذذ. يواصل نبيكم صلى الله عليه وسلم متلذذا بالصيام، متلذذا بالجوع والعطش الذي وجده في الصيام، فيواصل أصحابه الصيام فينهاهم عن الوصال عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، يعني رأيناك تواصل، ونتعامل مع العبادة بحسابات مادية، كم دقيقة باقي وكم سأنتهي، كم شوطا بقي، أين أدرك الصحاب، أين أجد الحلاق، متى أعود إلى السكن. الرغبة كلها تسيطر في الانتهاء والفراغ كيفما كان. ما هذا؟ ما هذا؟ هو والله عزوف تام عن حقائق العبادات، عن جوهرها، عن روحها وحياتها. هكذا سينعكس صيامنا: ضيق خلق وجوع وعطش وحر شمس وعدم رغبة في ممارسة أي عمل، ورغبة في النوم والارتخاء والانبطاح والبحث عن مكيفات الهواء، والرغبة في التقلل من الأعباء والعمل قدر المستطاع لأننا صائمون. أو كان الصيام يوما من الأيام يحمل أحدنا على مجاهدة في الجوع والعطش فقط لا غير؟ هو والله يا إخوة مرة بعد مرة تأكيد على غياب المعنى الحقيقي للصيام. صامت إحدى الصالحات في زمن السلف، كانت تتخير أشد أيام الصيف حرا فتصومه تطوعا، تتخير أكثر أيام الصيف طولا في النهار وأشدها حرارة شمس فتصومها. فسئلت عن ذلك رحمها الله فقالت في جواب ينبيك عن فقه السلف في القضية، قالت إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد. تقول السلعة إذا رخص سعرها أصبحت في متناول اليد وكل واحد سيشتريها، لكن الذي لا يشتريه كل أحد ولا يقدر عليه إلا الأغنياء تلك السلع الغالية في الثمن الباهظة التي لا يملكها كل أحد. فهي تقول كذلك العبادات الشاقة الصعبة في الظروف الحرجة هي التي لا يقوى عليها إلا الأقوياء. المسألة ليست ثراء مال هنا الآن، هي قوة إيمان وثراء تقوى ورصيد مما يملكه القلب من الحقائق الإيمانية. قالت إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد. وهكذا العبادة إذا سهلت في نهار قصير وجو بارد وعبادة لا تكلف جهدا ولا مشقة يقوى عليها الكل. لكن الشأن ها هنا في احتمال المشاق وتحمل المتاعب والمصاعب، تلك الدرجات التي يلتمس فيها أحدنا حقيقة معنى تحقيق المقاصد في عبادته. وختاما سنقول ولا بد إننا متى نصبنا ورصدنا أمام أعيننا حقيقة الصيام وجوهر الصيام وروح الصيام، فسنؤدي عباداتنا والله العظيم على نحو مختلف، سيكون صيامنا أكثر متعة ولذة، سيكون أكثر اجتهادا في نهاره بملئه من الطاعات والقربات. فلا ترى الصائم إلا قارئا للقرآن أو طائفا أو مستغفرا أو مسبحا أو في شغل ببر والديه وصلة أرحامه والإحسان إلى جيرانه وتفقد المحاويج والأقارب والأباعد. لن يملأ صيامه بكثرة نوم ولا بطالة ولا فراغ. ما صام والله حقيقة يا إخوة من أدخم معدته عند السحور بطعام يظن أنه سيعيش أياما بلا طعام ولا شراب، فإذا أفطر مع المغرب أفطر على مثل ذلك، موائد ممتلئة. أصبح رمضان في تصور الناشئة الأطفال عندنا حسب ما تربوا معنا نحن الكبار أن الصيام تنوع في الموائد وتعدد في المآكل والمشارب. ما أصبحت الصورة السلبية هذه إلا بممارسات خاطئة انكفأنا عليها للأسف الشديد. آن الأوان والله يا إخوة أن نعود إلى صيامنا لنعايش حقائقه، لنتنعم بلذيذ العبادة فيه. ولذيذ العبادة ذلك السر العظيم، التقوى التي يجدها العبد في صيامه في قيامه في قرآنه. هذا رمضان يا كرام أيام معدودات، كما قال الله عز وجل والله يوشك أن تتصرم وحسبكم أن الليلة المقبلة هي الليلة الثالثة من رمضان. بالله هل شعرتم أن عشر الشهر قد انقضى الليلة، ونحن البارحة يهنئ بعضنا بعضا بالشهر، ولا تزال أيامه تتصرم كحبات خرز انفرطت من مسبحة تتتابع فلا تقف، وسحابة رمضان تظلنا فوق رؤوسنا سحابة ممطرة والله مليئة بالغيث والخيرات والبركات، وإناء كل واحد بيده يجمع فيه من هذا الغيث والخير والبركة بقدر ما يقدر الله له، والسحابة ستنقضي وتنصرف هي وماؤها. فلا يراك الله إلا محسنا سالكا طريق الأتقياء منافسا في الطاعات حريصا على التلذذ بالعبادة في رمضان نهارا وليلا صياما وقياما. لا يراك الله في هذه الأيام إلا ملتمسا لطاعته وعفوه ورضاه من كل باب من أبواب رمضان التي تتعدد، وسنأتي إلى الحديث عنها تباعا إن شاء الله. رمضان الذي تتصرم أيامه تباعا يودعنا عن قريب، لكن العجيب أن بعضنا سيودعه قبل وداعه لنا. من لك عبد الله أنك ستبلغ آخر الشهر، ومن لك أنك تتمه حتى تعزم أن يكون لك في الأيام المقبلة مزيد نشاط وعمل ما فعلته بعد؟ أما صلينا على الجنائز إلى العصر اليوم، وستصلون على بعضها المغرب والعشاء؟ بالله عليكم أكان أصحابها يظن أحدهم أنه لن يبلغ آخر الشهر؟ والله لربما قد جهز بعضهم لباس العيد واشتراه وهيئه، وما ظن أن العيد سيأتي دونه وأنا وأنت مثلهم اليوم، إذا أدركنا الليل هل ستدرك الغد؟ أفق أفق عبد الله وافتح عينيك، أيام معدودات، تعامل مع كل يوم من رمضان على أنه اليوم الأخير لك في حياتك، فإذا فعلت ذلك وجدت نفسك في كل دقيقة تأسف والله أن تمر عليك في غير طاعة في غير قربة. ولا تنسوا رعاكم الله، أنتم خصوصا في هذا المجلس، أنتم في بيت الله في حرم الله، جمع الله لكم بين شرف الزمان وشرف المكان، فلا يليق والله أبدا بعبد أكرمه الله بهذه الكرامات تنقضي أيامه وتتصرم دقائقه في غير منافسة في الصالحات، في غير انغماس في الطاعات، في غير تلذذ بالعبادات. مجالسنا المقبلة بعون الله تعالى هي تقليب لوجوه العبادات في رمضان، كيف نحصل فيها التقوى؟ المفاتيح بذلت لنا في الإسلام، كيف نكون أتقياء في رمضان من خلال عبادات وحقائق تؤدى؟ هناك علامات، هناك عبادات فتحت أبوابها تقود أحدنا إلى التقوى ليعيش حقيقة الصيام كما أراد الله لعلكم تتقون. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لي ولكم فيما بقي من رمضان، وأن يبلغنا آخره بفضله ورحمته وكرمه ونحن على خير وعافية وحسن إيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم قد ضاقت الأرض بما رحبت بعبادك المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا في العراق والشام وفلسطين ومصر واليمن وليبيا وبورما وفي أماكن كثيرة يا إله العالمين. اللهم قد علمت أنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك، ضاقت يا رب بهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب، ولا حول لهم ولا قوة إلا بك، فبك يستجيرون وبك يستنصرون يا إله العالمين. اللهم فاحفظنا وإياهم جميعا بحفظك، واكلأنا وإياهم بعنايتك. اللهم اصرف عنا وعنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد كما بلغتنا رمضان، ولك الحمد كما أعنتنا فيه فيما مضى على الصيام والقيام. اللهم فكما بلغتناه بفضلك وجودك وكرمك، فبلغنا آخره وتمامك بجودك وإحسانك يا إله العالمين، وأعنا فيه على صالح القول والعمل الذي يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ما عملنا من عمل، ولا صلينا من صلاة، ولا قرأنا من قرآن، ولا تقدمنا بوجه من وجوه البر إلا بفضلك وخيرك وإحسانك، فلك الحمد ولك الشكر، أنت أهل الثناء والمجد. اللهم إن الخير خيرك، والفضل فضلك، والجود جودك، والإحسان إحسانك، والعبد عبدك، ونحن عبيدك يا إله العالمين. ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.